بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. ونحن نعيش هذه الأيام على أعتاب ذكرى المولد النبوي، مولد رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء وخاتمهم، والذي أنجز أهم وحدة في التاريخ عاشها مجتمع بشري. في ذلك المجتمع المتناحر المتمزق الذي كان يعيش حروبا طاحنة لأسفل الأسباب كحرب داحق والغبراء التي استمرت 40 سنة وهلك فيها الألوف من الناس لسباق ولتفاخر على ناقتين، وبهما سميت المعركة. وقد ذكر المؤرخون الكثير عن المعارك التي عاشها العرب في الجاهلية، ويطلقون عليها أيام العرب أي معاركهم، حتى أن أحد المؤلفين وهو المؤرخ أبو عبيدة ذكر 1200 يوم، يعني 1200 معركة. أما أبو الفرد الإصفهاني فقد ذكر في أيام العرب 1700 يوم، يعني 1700 معركة. اليوم ليس بمعنى اليوم الزمني، وإنما المعركة التي تكون سنين يطلق عليها يوم. وكانوا يتفاخرون فيما بينهم بانعدام الألفة والمحبة. الشاعر العربي يقول: مهلا بني قومنا، مهلا موالينا، لا تلبسوا بيننا ما كان مدفونا، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إن لم تحبونا. كانوا يتفارقون ويتفاخرون بانعدام الألفة والمحبة فيما بينهم. هذه القبائل المتناحرة المتنازعة المتصارعة جاء رسول الله صلى الله عليه وآله فوحدهم وجمعهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لم يكن تأليفا ظاهريا بين الأجسام وبين المصالح، وإنما كان تأليفا بين القلوب، وهذا أعظم تأليف. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بكل ما للإخوة من معنى عاطفي نفسي ومن تجسيد ظاهري خارجي اجتماعي. وقد تعرف المسلمون على أن يحيوا هذه الأيام إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، لا يحيون يوما واحدا، وإنما أغلب أيام شهر ربيع الأول. مثلا في سوريا كنا نجد الناس هناك يحتفلون طوال شهر ربيع الأول، يعتبرونه شهر المولد النبوي، تستمر الاحتفالات وتتلاحق الاجتماعات طوال الشهر الكريم في المساجد وفي المجالس وفي المنازل احتفاء بهذه المناسبة. كل الدول الإسلامية تعتبر يوم المولد النبوي الشريف عطلة رسمية، وبعض الدول لها برامج رسمية، وكثير من الدول الإسلامية لها برامج. البارحة كنا في البحرين، في مملكة البحرين، رسميا وزارة العدل والشؤون الإسلامية برنامج لمدة أسبوع إحياء ليلي لذكرى المولد النبوي، يستضيفون فيه مختلف العلماء من مختلف البلدان الإسلامية، وقد شاركناهم الليلة الماضية في محاضرة بهذه المناسبة في أحد المساجد هناك في المنامة في مملكة البحرين، وحتى في مختلف البلدان. هناك بعض المدارس الإسلامية وهم إخواننا السلفيون يتحفظون على أحياء المناسبات بشكل عام، ويرون أنها لم تكن أن هذا الإحياء لم يكن متداولا عند السلف الصالح، فلا ينبغي ابتداء شيء لم يكن معمولا به في الماضي. لهم رأيهم وهذه وجهة نظر، لكن أغلب المسلمين بل كل المسلمين ما عدا هذه المدرسة وأتباعها يحتفون بهذه المناسبة العظيمة. ولكن الاحتفاء ينبغي أن يتضمن إحياء تعاليم ومبادئ رسول الله صلى الله عليه وآله، وإحياء الإنجازات العظيمة، الإشادة للإنجازات العظيمة التي حصلت على يده المباركة. وأهم إنجاز هو إنجاز الوحدة، خاصة في هذا الوقت أمتنا بحاجة إلى التأكيد على هذا الأمر، على هذا الجانب. والحمد لله في هذه الأيام تتطلع أنظار المسلمين إلى مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. هذا المؤتمر الذي تعلق عليه آمال كبيرة، الجميع يعلم أن أي أمة من الأمم إنما تتحقق الوحدة في صفوفها حينما تتبنى قيادة الأمة أمر الوحدة. وقيادة الأمة هي القيادات السياسية والقيادات الدينية. إذا القيادة السياسية والقيادة الدينية في الأمة تبنت موضوع الوحدة تتحقق الوحدة. أما إذا كانت القيادات السياسية أو بعض القيادات السياسية ترتبط مصالحها بالتفرقة وبالتنزيل، فإن الوحدة لا تتحقق. لأن القيادات السياسية تمتلك من الوسائل والقدرات والإمكانيات ما تعمل به لتمزيق الصفوف، تمزيق صفوف الأمة. ولذلك زعامات السياسية في الأمة بالدرجة الأولى تتحمل مسؤولية أساسية تجاه وحدة الأمة وإلى جانبها القيادات الدينية. المرجعيات الدينية، علماء الأمة في مختلف المذاهب والبلدان، إذا أعطوا موضوع الوحدة الاهتمام المناسب وأعطوه أولوية، حتى لو كانت هناك بعض الواجبات، بعض المستحبات، بعض الجوانب، إذا كانت تصطدم مع موضوع الوحدة فإن على القيادات الدينية أن تقدم الوحدة على كل أمر آخر. هذا ليس كلامنا، هذا ما فعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وفعله الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام والخلافة حقه الشرعي كما نعتقد، ولكنه حينما رأى أن المطالبة بهذا الحق تؤثر على وحدة الأمة وتفتح المجال لأعداء الأمة جمد المطالبة بحقه، وقال لو اسلمنا ما سلمت أمور المسلمين. وهكذا بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا يدل على أن موضوع الوحدة له أولوية على سائر الأمور. إذا قيادات الأمة الدينية تبنت موضوع الوحدة وقياداتها السياسية تبنت موضوع الوحدة فتحقق الوحدة. أما إذا لم يكن هناك تبني حقيقي واكتفي بالشعارات، شعارات ولافتات وخطابات وبيانات وطموحات وتطلعات، لكن ما في تبني حقيقي، الوحدة ما تتحقق. هذا الخوف ثمر تنعقد عليه الآمال، يأتي في ظروف صعبة خطيرة. ونرجو إن شاء الله أن يكون هؤلاء الزعماء، هؤلاء القادة للبلدان العربية، وأن تكون الجهود التي تبذلها المملكة وقيادة المملكة سببا في أن يتحقق الوئام وتتوحد المواقف. كل المسلمين فخر بالجهود التي بذلتها المملكة في توحيد صفوف الفلسطينيين. كان الألم يمزق النفوس حينما كنا نسمع أخبار التقاتل بين الفلسطينيين في داخل فلسطين وفي ظل شماتة العدو الإسرائيلي. ولكن بحمد الله حدث اللقاء في مكة بين الفلسطينيين وبرعاية المملكة وقيادة المملكة، وحصل اتفاقات أفرحنا، أفرح جميع المسلمين، وأغاب إسرائيل وأغاب أمريكا وأغاب من يسير في فلكهم. ولذلك لا يريدون الآن أن يعترفوا صراحة بحكومة الوحدة الفلسطينية. يريدون الفلسطينيين أن يستعدوا، وكيف يعترفون بحكومة الوحدة؟ يريدونهم أن يتقابلوا، أن يسيل الدم الفلسطيني على أرض فلسطين. وكذلك نحن نتطلع إلى أن تتحقق الوحدة وأن تحصل حكومة وحدة وطنية في لبنان إن شاء الله بجهود المخلصين. الآمال معقودة على جهود المملكة أيضا على هذا الصعيد، والأعداء لا يريدون من اللبنانيين أن يتحدوا، يريدون من اللبنانيين أن يتحاربوا وأن ينشغلوا عن مقاومة إسرائيل بنزاعهم الداخلي. يريدون من بعض اللبنانيين أن يحققوا هدف إسرائيل بنزع سلاح المقاومة وبتعويض عمل المقاومة. وبالتالي لا يريد الأعداء للبنانيين أن يتحدوا، ولكن مصلحة لبنان ومصلحة العرب ومصلحة المسلمين هي في اتحادهم في اتحاد اللبنانيين. والنزاع في لبنان مضر لأن أثاره لا تبقى في حدود لبنان، وإنما تنعكس على كل المنطقة العربية والعالم الإسلامي. وكذلك المأساة القائمة في العراق مع الأسف جراحات التمزق ليست في موضع واحد من الجسم الإسلامي، في مختلف مناطق الجسم الإسلامي هناك جراحات وهناك نزاعات وهناك خلافات. ماذا يحصل في العراق وماذا يجري في العراق؟ هذا الاستهداف للأبرياء للمدنيين، يضعون أطفال في سيارة وينزلون من السيارة ثم يفجرون السيارة بالأطفال فيها، يضعون الأطفال في التمويل حتى يفلتوا من الشموخ والريب ويفجرونها بالأطفال فيها كما حصل قبل يومين، ويستخدمون الغازات السامة والضارة. أي عراقي يفعل مثل هذا الأمر؟ أي عربي يفعل مثل هذا الأمر؟ أي مسلم يفعل هذا الأمر؟ لا شك وأن يدا أعداء واضحة في هذه الجرائم، ولكن الحمقى قد يكونون أدوات بيد الأعداء. من مصلحة المنطقة أن يحصل استقرار في العراق، لأن الصراع والتقاتل في العراق لا يضر العراقيين وحدهم، وإنما ينعكس على المنطقة كلها. هذه ملفات أمام الكلمة العربية، إلى جانب ملف الصومال وما يحدث في الصومال وما يحدث في دارفور وما يحدث في أفغانستان، جراحات عديدة. أي جرح ينبغي أن نتوجه إليه؟ هذه الكلمة تعقد عليها الآمال بأن يتوجه القادة والرؤساء العرب لمداواة هذه الجراح والإيقاف نزيف الدماء، فإن ذلك أفضل حتى لعروشهم ولأنظمة حكمهم، لأن ما يجري طوفان يبلغ الجميع حكاما ومحكومين شعوبا وحكومات. وكذلك من جانب آخر هناك بعد مواجهة الأعداء. القضية الفلسطينية الآن أصبحت ملفا مفتوحا، هناك مارقة أمل لجهة ما من أجل حل القضية الفلسطينية. طبعا إسرائيل وأمريكا ومن معهم سيسعون بمختلف الطرق للمماطلة وللتقليل من أي مكتسب لحقوق الشعب الفلسطيني، ولكن حتى هذا الاهتمام إنما حصل ببركة المقاومة الإسلامية في لبنان. هذه المقاومة الداخلة هي التي أجبرت إسرائيل وأجبرت أمريكا وأجبرت الغرب أن يعيد النظر وأن يمضي شيئا من الاهتمام حول القضية الفلسطينية. وعلى العرب الآن أن يتمسكوا بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني وألا يقبلوا بالمساومات والتنازلات المذلة المهينة، فإنها لا تصنع سلاما دائما مستقرا. والاحتلال في العراق أيضا هو وهم الجميع، ليس هناك عربي ولا مسلم يرتاح ضميره وترتاح نفسه وهو يرى هذا الوجود الأجنبي البطيء في العراق. بالتالي هيمنة أجنبي، احتلال أجنبي. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق هؤلاء القادة هؤلاء الزعماء أن يوفقهم لكي يتخذوا القرارات الصائبة المفيدة لمصلحة وحدة الأمة ولمصلحة قضاياها وحقوقها العادلة. ويجب على كل إنسان صاحب رأي أن يشجع هذا التوجه. الإعلاميون، الصحفيون، العلماء، كل الناس، كل أبناء الأمة يجب أن يطبقوا في هذه المرحلة وأن يوصلوا أصواتهم إلى هؤلاء القادة حتى يقوموا بالدور التاريخي المطلوب منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين وأن يكف عنهم كيد الأعداء وأن نحقق الأمن والسلام والاستقرار في بلاد المسلمين. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لتقوى. أوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله، فإن التقوى هي خلق السلامة والنجاة. التقوى هي التي تردع الإنسان عن الاعتداء، عن العدوان، عن الإساءة، عن تجاوز الحدود، حدود الله على حقوق الله وعلى حقوق الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسيرون في طريق التقوى ويلتزمون بها. ونسأله تعالى أن يوفقنا ويوفق أبناء الأمة لحفظ وحدتهم ولحماية استقرارهم، إنه أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على خاتم أنبيائك وسيد رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وصل على أخيه ووصيه وابن عمه أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وصل على سيدة نساء العالمين بضعة رسول الله فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وصل على سيدي شباب أهل الجنة وإمامي الهدى والرحمة الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، وصل على الأئمة المعصومين من ذرية الحسين الإمام زين العابدين علي بن الحسين والإمام محمد بن علي الباقر والإمام جعفر بن محمد الصالح والإمام موسى بن جعفر الكاظم والإمام علي بن موسى الرضا والإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن العسكري والإمام المهدي صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره والمقاتلين بين يديه وتحت لوائه. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله تعالى هي وصية الأنبياء وهي التي بها ينجو الإنسان ويفوز في الدنيا والآخرة. وأبارك لكم جميعا انعقاد هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة المباركة صلاة الجمعة. هذه شعيرة مباركة نحمد الله تعالى أن وفقنا لإقامتها، وهي مقامة في أنحاء عديدة من قبل إخواننا المؤمنين في هذه المنطقة وفي مناطق أخرى، ولكنها في هذه المدينة في هذه المنطقة تقام اليوم لأول مرة، ونرجو أن يتقبل الله منا ومنكم هذا العمل، وأن يوفقنا وإياكم لإدامتها وإدامة إقامتها كما ورد في فضلها من الأحاديث شيء كثير. وكما تعلمون أنها شعيرة واجبة، فريضة واجبة عند كل المسلمين، ولكن هناك بعض الاختلاف حول شرائط وجوبها، حيث يرى أكثر علماء الشيعة أن وجوب صلاة الجمعة عينا على كل مكلف قادر ضمن الشروط المذكورة في الكتب الفقهية، إنما يكون هذا الوجوب العيني مع وجود الإمام المعصوم أو من نصبه من قبله لإقامتها. وفي حال عدم وجوده فإن أكثر الفقهاء يرون الوجوب التخييري بينها وبين الظهر، وأكثرهم يرى أفضليتها على الظهر وعظيم ثوابها. ومن ميزة هذه الصلاة صلاة الجمعة أن الخطبة جزء منها، لأن صلاة الجمعة ركعتان بدل أن تكون صلاة الظهر 4 ركعات تكون صلاة الجمعة ركعتين فقط، وبدل الركعتين الأخريتين تكون الخطبتان. الخطبتان ينبغي أن تبدأ بعد الزوال مباشرة، وأن لا تتجاوز أول الزوال عرفا، يعني أن لا يتأخر في البدء بالخطبة والصلاة صلاة الجمعة. وهما خطبتان يجب أن يقوم بهما إمام الجمعة نفسه، فلا يصح أن يستعين بآخر فيكون خطيب الجمعة شخصا والإمام شخص آخر. وأيضا يجب فيهما القيام، فلا يصح أن يخطب الإمام خطبتي الجمعة وهو جالس، بينما بقية الخطب والمحاضرات العادية يمكن للخطيب أن يكون جالسا. في خطبة الجمعة يجب القيام، أن يكون قائما، وأن يفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة، يلقي خطبة ثم يجلس قليلا ثم يقوم للخطبة الثانية. ويستحب أن يكون الإمام متعمما، وأن يكون متوطئا على سلاح أو عصا، وأن لا يفصل بين الأذان وبينها وبين إقامة الصلاة أذان آخر. يؤذن الأذان فيقوم الإمام خطيبا يخطب الخطبتين ورأسا يقيم الصلاة، لا يحتاج إلى أذان آخر، بل قد ورد في رواياتنا أن الأذان الآخر بدعة بعد الخطبة رأسا تقام الصلاة. والإصغاء للخطبة واجب، يجب على الإنسان أن يسجل للخطبة فلا ينشغل بالكلام أو بأي شيء آخر، بل يستحب أن يكون أثناء استماع الخطبة كهيئته في الصلاة، أن يجلس مستقبلا الإمام مستقبلا القبلة، وأن يقلل بالمقدار الممكن من حركته، لأنها تعتبر وكأنها جزء من الصلاة، ولذلك لها هذه الآداب. طبعا هذا ليس واجبا، هذا مستحب. ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لا كلام والإمام يخطب ولا انتفاع إلا كما يحل في الصلاة، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهما صلاة حتى يلزم الإمام. بالطبع لو أن إنسانا فاته حضور الخطبة فإن ذلك لا يؤثر على صلاته، ينبغي الحضور، لكن لو فاته حضور الخطبة لسبب أو لآخر فإن ذلك لا يؤثر على صحة صلاته. وصلاة الجمعة ركعتان، ينوي الإنسان أنه يصلي صلاة الجمعة، طبعا النية في داخل النفس ولا يجب التلفظ بها، وإنما في داخل النفس يعرف أنه مقبل على صلاة الجمعة. وفي الركعة الأولى يكون هناك قنوط قبل الركوع، بعض المأمومين لأنه غير متعود فبمجرد أن يلهي الإمام قراءة السورة ويقول الله أكبر قد يهمل الركوع، ينبغي الانتباه في الركعة الأولى بعد قراءة الفاتحة والسورة هناك قنوط، وبعد القنوط يكون الركوع. طبعا لو أن إنسانا ركع سهوا تجري عليه بقية الأحكام، من أنه إذا ركع الإنسان سهوا قبل الإمام أو باعتقاد أن الإمام قد ركع فعليه أن يقوم ويواصل مع الإمام، يكتب سجدتي السهو وليس عليه شيء. زيادة الركوع في هذا المورد في صلاة الجماعة مغتفرة كما مر عليكم في أحكام صلاة الجماعة. وفي الركعة الثانية يقوم القنوط بعد الركوع، يرفع الإمام رأسه سمع الله لمن حمده الله أكبر قنوط، وبعد ذلك يكون السجود. فينبغي أيضا أن ينتبه المأمومون حتى لا يهوي للسجود فورا قبل القنوط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل، وأن تكون إقامة هذه الشعيرة مبعث خير وبركة إن شاء الله. باعتبارها في المنطقة في مدينتنا أمرا جديدا، فهذا قد يثير بعض التساؤلات بعض الاعتراض، لأن الناس تعودوا على أن يعترضوا على ما لم يألفوه، والمسألة مسألة شرعية واضحة في الرسائل العملية للمراجع، وهي مقامة في أكثر من مكان في إيران، كلكم تعلمون تقام في كل المدن، في العراق الآن تقام، وتلقى من فرائع تنقل ذلك، وفي سوريا وفي لبنان وحتى في منطقتنا والحمد لله تقام في مناطق عديدة. ولذلك فإن من يتساءل إنما يتساءل أو يعتذر لأنه لم يجد هذا الأمر في الماضي. ففي الجديد هذا قد يسبب بعض التساؤل أو الاعتراض، ولكن لا غضاضة في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. اللهم اقض حوائج المحتاجين، واشفي جميع المرضى، وفرج عن جميع المكروبين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، واجمع شمل المسلمين على الخير والتقوى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.